نعم أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام الحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه. وفي الدرس الثامن قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فاستطاع.
هكذا عندكم بينهما أمور ولا بينهما مشتبهات؟ ها، لا يوجد لفظة أمور؟ ها، يوجد ولا ما يوجد؟ وبينهما في مشكلة. نعم، مشتبهات. ها، لكن هو قال في الأخير رواه البخاري ومسلم. نعم، وبينهما مشتبهات. نعم،
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس في الأربعين النووية، الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو النعمان بن بشير بن عمرو الأنصاري، هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما. قال: سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فالحلال بين يعني فيما نص الله تعالى عليه في القرآن أنه حلال، كقول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي البقر والإبل والغنم. وقوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال، وهو من أطيب المكاسب. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الحرام بين. والحرام ما نص الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام على تحريمه، كقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقوله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله سبحانه: وحرم الربا. وبينهما مشتبهات يعني بين الحلال والحرام، لا يدرى أهي حلال أم حرام. لماذا؟ لأن العلماء تنازعوا في حلها. فبعضهم يفتي بأنها حلال، وبعضهم يفتي بأنها حرام. وهذه الورع فيها تركها أم فعلها؟ تركها. فمن اتقى الشيء يعني جعل بينه وبينه وقاية وحفظ. ومن الأشياء التي يتنازع العلماء في حلها مثلا في المطعومات من الحيوان، مثلا ماذا؟ الضبع غير الضب، الضب جائز لأنه أكل على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، أكله خالد بن الوليد أبو سليمان. ولا نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله، لما وضع الضب، تعرفون الضب؟ ها، حيوان يشبه الهر القطة، وجسده عليه حراشيف يعني خشن، وهو قارض جدا، إذا مسك الإصبع لا يتركه إلا إذا قرض، حتى أنهم لكي يترك الشيء يسكبون على رأسه زيتا مغليا، زيت على النار حتى يترك الشيء، لو مسك الشيء لا يتركه إلا قطعا. وهو أغبى الحيوانات مطلقا، ولذلك الأغبياء من الشباب الذين يقلدون الكفار أشبه بالضب. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن يعني طرق، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من غيرهم؟ يعني يقلد الناس اليهود والنصارى، في الأكل يقلد اليهود والنصارى، في اللباس يقلد اليهود والنصارى، وهذا في عالم النساء حدث مع غاية الحرج. إذا لبست المرأة الكافرة إلى هنا تلبس المرأة المسلمة إلى هنا، إذا رفعت إلى الركبة إذا رفعت فوق الركبة في بعض البلدان تلبس فوق الركبة، والعياذ بالله. يعني بعض البلاد العربية والإسلامية كأنها قطعة من باريس أو من بلاد الكفار، والعياذ بالله. في التشبه عجيب. في قصة الشعر، ما الجمال أن الشاب يقص هذا ويدع هذا ويقص هذا، يشبه الجدي الذي ترك له ذيب من القلب، يقلد الكفار، يقول لك بف وبنك، أو يقلد لاعب، أو يقلد ممثل، أو يجعل لحيته خيطا ويسمك هذا كأن شخصا بصق على ذقنه، لا يترك اللحية اتباعا للرسول عليه السلام، وإنما دون تقليدا للاعب أو ممثل، والعياذ بالله، ولا أجره في ذلك. فهذا الضب يجوز أكله، كما قلت لكم هو غبي جدا، حتى أنه هو يحب المطر جدا، وقلت لك أنه إذا خرج من جحره هو يقف أمام الجحر، وإذا خرج منه يصعب عليه أن يعود مرة أخرى من فرط غبائه وشد الغبائه. الجحر أمامه ولا يدري من أين خرج، فهو يحب المطر، يسكبون يأتوا بكشاف ضوء ويسلطونه على جحره فيظن أن هذا برق وضوء من المطر، فيسكبون ماء فيخرج ينتعش كأنه مطر فيصيدونه إليه. فهذا الضب يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فعافته نفسه وقال: إنه ليس بطعام قومي، يعني نحن لا نأكل في بلادنا وأنتم تأكلون، ليس حراما، يعني لحم الخيل مثلا حلال أم حرام؟ جائز. نحرنا فرسا زمن خيبر، وخيبر كانت سنة 7، يعني في أواخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ممكن أنت في بلدك، يعني كازاخستان مثلا، أسمع أنهم يأكلون الخيل، مش كده ولا إيه؟ عباس يأكلون ولا لا؟ لا تدري؟ الخيل في كازاخستان يأكل ولا لا؟ أنا في أخي جاي لي قطعة لحم، أهدى لي قطعة لحم خيل، ها؟ حصان يؤكل، حتى أظن أنه في الشرقية أيضا بلد سعيد أظن يؤكل، سمعت أنه يذبح ويباع عند الجزاري الخيل أيضا كثير جدا. طيب الشرقية أيضا هو جائز، لا شيء فيه أبدا، أكل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ينكره عليه الصلاة والسلام. فهذا الضب وضع على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله، لأنه حيوان بري يعيش في الصحراء، ف حتى أنه سبحان الله إذا قطعت رأسه ووضعته في الإناء ربما خرج من الإناء، بل أنا رأيت هذا بنفسي، الضب مقطوع الرأس ويمشي على البلاط على الأرض، لأنه عنيف جدا. يعني قطعت المرأة رأسه ووضع في إناء وضرب غطى الإناء وخرج يمشي، أخذت النساء يصرخن في البيت كأنه جن. فوضع هذا الضب أمام النبي عليه السلام فعافته نفسه ولم يأكله، وقال ليس بطعام قومي، ولكن جره خالد بن الوليد. لماذا خالد؟ لأن خالد في الجهاد، وماذا سيأكل إلا الضب رضي الله عنه؟ يقابله الضب كثيرا، لا بد أن يأكله. فجره خالد فأكله، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا حلال أم من المشتبهات؟ حلال لا شك فيه، لأن السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية، فهذه من السنة التقريرية. أما من الأشياء المشتبهة مثلا حيوان الضبع الذي يشبه الكلب أعزكم الله، تعرفون الضبع؟ ها؟ لو أتيت بالضبع هنا في الصورة حتى يراه الإخوة، ها؟ فاصل. الضبع يشبه الكلب تماما، وهو حيوان مختلف وله ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع محرم. فالضبع مفترس سبع وله ناب، فالأصل في كل ذي ناب وسبع من الحيوانات، الأصل فيه أنه حلال أم حرام؟ حرام. فالضبع جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكله. هذا الحديث تنازع العلماء في حسنه وضعفه، فمن حسنه قال بجواز أكل الضبع، ومن ضعف الحديث قال بحرمة أكل الضبع بناء على الأصل حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فهذا حكم أنه من المشتبهات، يعني أن فيه خلاف ونزاع بين العلماء. ومن ذلك أيضا كلب البحر وحيوان وحمار البحر، في شيء اسمه كلب البحر كبير هكذا يشبه الكلب تماما، ولكنه يعيش في البحر. فالقول الراجح أنه جائز، أحلت لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. في ثعبان البحر، شفت السمك على شكل الثعبان، جائز هذا. أما كلب البحر تنازع العلماء فيه، وإن كان الصواب أنه جائز لكن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن اسمه ماذا؟ كلب. وحمار البحر لأن اسمه حمار لكنه يعيش في البحر، فالقول الراجح أنه جائز. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، فهذا من المشتبهات. فترك هذا واجب ولا ورع؟ ورع. انتبه، ترك هذا من الورع. وهل لك أن تلزم الناس بورعك؟ لا، تلزم نفسك فقط. أنت ترى المن، الزم نفسك. جيد؟ نعم نعم. البغل لا يجوز أكل لأنه من جنس الحمار. نعم. وإن كان البغل أصلا أبوه حمار وأمه من الخيل، لكن ينسب إلى من؟ إلى الحمار، إلى أبيه. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وذلك لأن كثيرا من الناس عندهم جهل بالأحكام الشرعية. وهذا في الزمان الأول، كيف لو رأى العلماء زماننا؟ كيف لو رأى العلماء زماننا في هذا الزمان؟ جهل شديد عند الناس، وذلك لأن من يحمل الدعوة مع الأسف خصوصا في بلادنا التي قل فيها العلماء لا يدخل في السياسة ولا في المظاهرات وفي الفتن ولا يعلم الناس الدين. من يخطب اليوم في الرضاعة؟ من يخطب في المحرمات من النسب أو المطاهرة أو الرضاع أو نحوه؟ من يخطب اليوم في التوحيد فضلا عن هذه الأشياء كلها؟ قليل قليل. الخطب العلمية اليوم قليلة، لكن أدخل المسجد مسدسات على المنبر، أسلحة على المنبر، كلام في الولاة على المنبر، كلام في الحكام على المنابر، ودعوة للفتن والمظاهرات والبلايا والبلاء والعياذ بالله والمصائب. لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، اتقى يعني جعل بينه وبينها وقاية، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني نزه دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني إذا تساهل أتى بكل شيء فيه شبهة وفعله، هذا سيوقع نفسه في الحرام. وأجعل الإنسان لابد له أن يبتعد ويتورع عن المشتبهات، يتورع عن المشتبهات. فالإنسان لابد أن يحتاط لدينه حتى لا يقع في الحرام. وقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حوض الحمى، الراعي الذي يرعى للغنم، والحمى الشيء الممنوع. وكانت عادة قبائل العرب أن كل قبيلة لها حمى، ليس من حق القبيلة الأخرى أن تأتي فترعى في هذا المكان، فهذا يرعى حول حمى غيره، يوشك أن يدخل في حمى غيره فيضر نفسه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يدل على أن القلب عليه مدار العمل، إذا انصلح حال القلب انصلحت الأعضاء، وإذا فسد حال القلب فسدت الأعضاء. قال أبو هريرة والأثر ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القلب كالملك والأعضاء كالجنود، فإذا انصلح حال الملك انصلحت الجنود، وإذا فسد حال الملك فسدت الجنود. إذن لابد الإنسان أن يراعي قلبه، لأنه لا نجاة لأحد يوم القيامة إلا أن يأتي الله بقلب سليم. سليم يعني سالما من الشبهات والشهوات. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب يعترضه مرضان: مرض الشبهة ومرض الشهوة. وأيهما أشد على القلب؟ الشبهات. ويدفع بماذا؟ بالعلم والبصيرة. وأما الشهوة فتدفع بمراقبة الله عز وجل والخوف منه سبحانه. ولما كان القلب سمي قلبا لشدة تقلبه، يقول الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، أمير المؤمنين في الحديث وإمام العلماء في زمانه، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. مرة يكون إخلاص، مرة يكون نفاق، مرة يكون رياء. الإنسان لابد أن يعالج قلبه، لكن يبقى أنه لا نجاء إلا أن يأتي بقلب سليم. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وأنس وأم سلمة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسمع يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا رسول الله، أراك كثيرا ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد. قلوب تتقلب. أليس في هذه الفتن تقلبت قلوب كثيرة؟ ألم يكن أناس يوما على السنة
فلما جاءت الفتن والمظاهرات دخلوا وخاضوا في الفتن، ها يوجد أم لا يوجد؟ ها كثير كثير جدا دخل في الفتنة والعياذ بالله. لكن الإنسان لابد أن يسأل ربه دائما الثبات الثبات. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور، الكور مأخوذ من تكوير العمامة، يجعلها هكذا كالكرة مكورة. الحور يعني النقصان، يعني المقصود اللهم إني أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الإنسان دائما يسأل ربه جل وعلا أن يثبت قلبه على دينه سبحانه. ما تدري، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب، يعني عند الموت، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. صلى الله السلامة والعافية. إذن المسلم يخشى على قلبه، ولا بد أن يعالج قلبه وأن يداويه. يقول ابن القيم رحمه الله: من كفعت بوصية أعظم من وصية شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال لي: لا يكن قلبك كالإسفنج. تعرفون الإسفنج؟ ها؟ الإسفنج مثل الذي تنام عليه الإسفنج. نحتاج صبورة. لا يكن قلبك كالإسفنج. من يعرف الإسفنج؟ ها؟ قل لهم. نعم، ارفع صوتك. ماذا سمعتم؟ نعم، وبالفرنسي ايضا ليبون. ها، ارفع صوتك. طيب عرفته. يقول: لا يكن قلبك كالإسفنج يشرب كل ما يعرض عليه. يعني لا تدخل قلبك اي كلام، لابد من كلام مدعم بالدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا يكن قلبك كالإسفنج يشرب كل ما يعرض عليه، وليكن قلبك كالقارورة البيضاء. القارورة يعني الزجاجة، فالزجاجة صلبة ولا هشة؟ صلبة، وأيضا هي بيضاء نقية. هكذا قلب المؤمن صلب وأبيض، مع بياضه لا يدخل عليه أي شيء فيسود، لا يدخل عليه أي شيء فيسود. وأما قلب الكافر والمنافق يشرب كل شيء، يشرب الإسفنج، تمسح به العصير يمسح، تمسح به النتن يمسح، تمسح به الزبالة يمسح، يشرب كل ما يعرض عليه. وأعظم من ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في حديث حذيفة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وضبطها بعضهم كما ذكر النووي رحمه الله: عودا عودا، يعني الفتن تأتي مرة وتعود مرة، تأتي مرة بعد مرة. وقيل عودا عودا كالعود الذي يصنع منه الحصير، يضع حصير واحدة منها ويضرب بالمضرب حتى يصنع الحصير كله. هكذا الفتن تأتي على القلوب عودا عودا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء، يعني صلب قوي أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز منكوسا مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الكوز الكوب، تعرفون الكوب؟ ها الكوب معروف، الكوز إذا جعلت فتحته إلى أسفل يكون من داخله أسود ولا أبيض؟ أسود. هكذا القلب هو معتدل، هكذا مفتوح لكي يأخذ نور الوحي، فإذا انتكس هكذا صارت قوته إلى أسفل من الفتن والأهواء والبدع لتشربها، يصير منتكسا كالكوز منكوسا مجخيا، لا يعرف معروفا الخير، لا يعرف له طريقا، ولا ينكر منكرا، لا ينكر المنكرات إلا ما أشرب من هواه. يتبع الحق متى؟ إذا وافق هواه، ويرفضه إذا خالف هواه والعياذ بالله. فصار إلهه هواه والعياذ بالله. فالمؤمن لا يكون كذلك. فالمعاصي والأهواء والبدع والشرور كل ما فعل الإنسان واحدة منها، كلما فعل المرء واحدة منها نكت فيه نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء حتى يسود القلب كله والعياذ بالله. وهو المذكور في قول الله عز وجل: كلا بل ران، يعني خيما، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان يتجنب المعاصي، ولذلك قد يفعل الإنسان المعصية في أول مرة فيندم ويتحسر، بعد ذلك حينما يستروح مع المعصية وتصبح طبعا وعادة له ربما حزن إذا لم يجدها، وربما قدمها على طاعة الله، بل ربما عبدها من دون الله. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. قد يصبح الإنسان عبدا لهواه والعياذ بالله. نعم. نعم
نعم
نعم. اتفقنا الأول الأسئلة في الورق ولا مفتوحة؟ في ورق، عفوا نلتزم الشرط. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري معلقا أيضا، وبوب عليه بابا في كتاب الإيمان، فقال: باب الدين النصيحة، باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وبوب عليه البخاري في الصحيح لأنه ليس على شرطه، وإنما هو على شرط مسلم فقط. وشرط البخاري ما هو في الرواة فقط؟ بدر، المعاصرة وإمكان اللقيا، المعاصرة وإمكان اللقيا. وأما شرط مسلم فقط فهو نعم مسلم المعاصرة، يكفي المعاصرة فقط. أما البخاري لابد من اللقيا والمعاصرة. نعم. البخاري يشترط، أما مسلم هو الذي لا يشترط، يشترط المعاصرة. يقول الإمام النووي رحمه الله في الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري. أبو رقية هذه كنية، فالكنية ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان، وهذا يدل على التكني بالبنت. هل عندك عائشة مثلا نقول لك يا أبا عائشة، هل هذا عيب؟ ليس عيب. هل هذا يدل على عدم الرجولة؟ لا، صحابي يكنى بأبي رقية، فيجوز التكني بأكبر الأولاد أو أصغر الأولاد أو أحد الأولاد، ما في مانع. ولكن الأفضل أن يكنى بالكبير أم بالصغير؟ ما الدليل؟ ها نعم، كان إيه؟ لمن؟ لأبي شريح، قال كان يكنى بأبي الحكم. قال لماذا تكنى بأبي الحكم؟ قال إن قومي إذا تخاصموا تحاكموا إلي. قال كم لك من الولد؟ قال فلان وفلان، وذكر شريحا. فقال إذن أنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. وكره التكني بأبي الحكم لأنه من كان يحكم بين الناس يكره له أن يتكنى بأبي الحكم. فيجوز التكني، ويجوز لمن ليس له ولد أن يكنى، بل يجوز أن نكني الصغير. يعني ولد صغير زي اللي بيلعب في مخالة المسجد هذا يجوز أن نكني. ما اسمه هذا الولد؟ ابن من هذا الصغير هذا اللي خلف العمود؟ اسمه ايه؟ هذا لقمان ولا من هذا؟ ها؟ ابن احدكم؟ ولا لقيط؟ ابن واحد منكم هذا؟ ابن من؟ ابنك انت يا احمد؟ ها؟ اسمه ايه؟ محمد؟ محمد هذا يجوز ان نكنيه، نقول مثلا ابو فاطمة أو أبو علي مثلا، هل يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ أبو عمير أخ لأنس بن مالك صغير، كان عنده طفل يقال له النغير يشبه العصفور إلا أن منقاره أحمر، فمرض وقيل مات، فكان المسلم يداعبه يقول كما عند البخاري في صحيحه يا أبا عمير ما فعل النغير. فيجوز تكنية من ليس له ولد، يكنى لا مانع. ويجوز التكنية بالبنت كما سمعتم في حديث سيد بن أوس الداري أبو رقية رضي الله عنه، ويجوز التكني بأكبر الأبناء كما في حديث أبي شريح. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، ومن فضائل تميم بن أوس، من أعظم الفضائل ما هي؟ نعم، امتاز تميم رضي الله عنه، امتاز تميم رضي الله عنه بميزة لم يشاركه فيها أحد من الصحابة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه حديثا، هو حديث ها الجساس، حديث الجساس عند مسلم، رواه عن تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فهذا الحديث من الأحاديث الجامعة جدا. الحج عرفة، هل معنى ذلك الذي يذهب يقف في عرفة خلاص حج صحيح؟ يعني يذهب يوم 9 يقف في عرفة ويرجع خلاص إلى مصر انتهى الحج؟ طيب أن مصر قال الحج عرفة، المقصود أعظم مناسك الحج هو الوقوف بعرفة. وقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، ليبين أن الدين كله مبني على النصيحة. إذن ما هي النصيحة؟ ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم عن العلماء أن النصيحة مأخوذة من نصح العسل. نصح العسل يعني تنقيته من الشمع والشوائب التي علقت بها. وقيل مأخوذة من نصح الثوب يعني لم شعته وترقيعه وترقيعه. إذا قطع الثوب يضعون قطعة تسمى هذه رقعة. والنبي عليه الصلاة والسلام مات وفي ثوبه أربع رقاع. في واحد فينا في ثوبه رقعة الآن؟ ما شاء الله، كل واحد كله جميل ما شاء الله. نبيكم عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة أصبع من شعير، ومات وفي ثيابه الرقاع صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أشرف الخلق على الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. قيل إن النصيحة مأخوذة من نصح الثوب يعني لم شعته وترقيعه. يبقى إذن أخوك المسلم حينما ينصحك هل هو يهينك أم يعزك؟ يعزك ويكرمك، لأن النصيحة تنظيف ينظفك لا تغضب. لذلك إذا غضب الإنسان من النصيحة فهذه علامة من علامات النفاق. أما إذا أحب النصيحة فهذه علامة من علامة الإيمان. بل ذكر بعض العلم أن المخلص هو من كان مادحه وذامه بالحق سواء، من يمدحك بالحق كمن يذمك بالحق سواء. أما إذا مدحك شخص أحببته، وإذا ذمك أبغضته، ولو كان بالحق يريد أن ينصحك فلا تقبل، هذا من علامات النفاق. قد كان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فالنصيحة بايع الصحابة عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبولها من علامات الإيمان.
قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. والمراد بالنصيحة لله سبحانه وتعالى اعتقاد ما يجب من حق الله عز وجل، وهو وجوب عبادته والبعد عن الشرك به سبحانه وتعالى، وتحقيق أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، مع إخلاص القلب والنية والصدق مع الله سبحانه وتعالى.
انتهى الوقت يا دكتور. ثلاث دقائق. طيب، لأن الكلام حيطول حول النصيحة مع ولاة الأمور ومع عامة المسلمين والعلماء، لعل نقف عند هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحمد، ما أدري أقرأ هذا ذكر موزة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبارك الله فيكم، أمين وإياك. أما بعد، هل يجوز ترك أمور مشتبهات أو يجب أن نتعلم فيهن؟ ترك المتشابه من الورع وليس واجبا، ولكن على المرء أن يترك المشتبهات، لأنه لو وقع في كل المشتبهات حتما سيقع في الحرام يجتنبها. لكن هذا أمر من الورع، ليس واجب عليه أن يترك كل المشتبهات. نعم، قرأتها.
السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم. الحديث النعمان يدل على أن أهل البدع لا يستطيعون أن يكونوا صالحين ما داموا على البدع.
طبعا أهل البدع ليسوا بأهل خير، بل هم أهل ضلالة والعياذ بالله، وأهل انحراف عن الحق. نعم نعم.
هل نعم من صاحب السؤال؟ اقرأ. طبعا هذا من أعظم النصح، توزيع الكتب للعلماء وأشرة العلماء ونشر العلم، هذا من أعظم النصح. هناك أناس موفقون، ثم جاء بكتاب فيه أذكار الصباح والمساء، أو مصحف وضعه في مسجد يكثر فيه القراءة، أو مصحف وضعه في الحرم بعدما ختم واستأذن، هذا من أعظم النصيحة لا شك، بل هذه هي النصيحة كما سيأتي. وفق الله يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.